ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، احسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من جملة الأحاديث التي وقع فيها نزاع بين أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، يرجع هذا النزاع إلى الفهم، وهو مسألة استقبال القبلة بغائط أو بول. فللعلماء في هذه المسألة ثمانية أقوال، حتى إن المعاصرين كلهم لعله لا يقتنع رجلان في هذه المسألة فيما أعلم. فالشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه اختار قولا، الشيخ محمد الصالح اختار قولا، الشيخ الألباني اختار قولا، الشيخ أحمد شاكر اختار قولا. فهذه أربعة أقوال في هذه المسألة لم يتفق رجلان منهم على قول. فالشيخ عبد العزيز بن باز يرى أنه يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان دون الفضاء إذا كنت خاليا، فحينئذ يحرم عليك استقبال القبلة واستدبارها. لكن كنت في بناء كدورة مياه في مسجد أو في بيت، فلا حرج أن تستقبل القبلة أو تستدبرها. وأما الشيخ الألباني رحمه الله عليه فيحرم هذا مطلقا، لا يجوز عنده استقبال القبلة لا في الصحراء ولا في البناء. وأما الشيخ محمد بن صالح العثيمين فيرى جواز استدبار القبلة دون استقبالها في البنيان، يعني أرى أن الفضاء محرم، لا تستقبل القبلة في الفضاء ولا تستدبر. طيب في البنيان تستدبر ولا تستقبل؟ الشيخ أحمد شاكر يرى جواز هذا في البنيان وفي الصحراء، يجوز استقبال القبلة في الصحراء واستدبارها، ويجوز استقبال القبلة في البنيان واستدبارها. فهذه أربعة أقوال في مسألة واحدة، وفي أربعة أقوال أخرى لكن لعله لم يأخذ بها أحد من المعاصرين. فالمسألة فيها ثمان أقوال في موضوع واحد. لماذا اختلفت أقوال أهل العلم إلى هذه الصور؟ ليس للجهل بالحديث، فكلهم يعلم الأحاديث، ولكن لفهم ترتيب الأحاديث. وقد يغيب بعض الأحاديث عن الناس، لكن أغلب أحاديث الاستقبال القبلة موصوفة في كل الكتب، وقلما يغيب حديث عن شيخ أو ممكن لا يستحضره نحو هذا، لكن في الغالب الأحاديث كلها موجودة، وإنما اختلاف في جمع بين النصوص الواردة في السنة. ولا شك أن احنا سنجمع الآن جمعا وسنرجح قولا من هذه الأقوال، لكن كما هي الطريقة سنحاول أن نجعل هذا الجمع تدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث أن مدمن القراءة في السنة النبوية يظهر له ما يظهر لغيره، حتى يعني يرى الناس أن إعادة النظر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيه خير وهدى. فأنا أترك الأحاديث، هي عبارة عن ثلاث أربعة أحاديث اختلفت فيها أقوال أهل العلم، ونحاول أن نجمع فيها أو بينها جمعا، أسأل الله أن يكون موفقا. فأما أصل الحديث فهذا المعنى دلت عليه أحاديث كثيرة، النهي عن استقبال الاستدبار في حديث أبي أيوب وأنس وأبي هريرة وجماعة وسلمان مع اختلاف الألفاظ. فالنهي عن استقبال القبلة واستدبارها هذا النهي المطلق ورد عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أشهر هذه الأحاديث حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. إذا أتيت الغائط فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستبيروه. ده الحديث الأول. إذا أتيت الغائط فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستبيروه. الحديث الثاني أو الذي ظاهره المعارضة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجة، وإذا استقبل بيت المقدس يبقى استنبر الكعبة. واضح؟ فظاهر هذا الحديث معارضة إيه؟ لهذا الحديث. الحديث الثالث حديث جابر رضي الله عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة فرأيته قبل أن يموت بعام يستقبله، قبل أن يموت بعام يستقبله. واضح غير واضح؟ الحديث الأول الشيخ الألباني اعتبره نص في المسألة، واعتبر هذه الأحاديث خاصة بالنبي. إذا وجه الجمع للشيخ الألباني ما هو؟ إن إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة أي أنتم. طيب استدبر النبي القبلة في حديث ابن عمر واستقبله في حديث جابر، إيه العمل في هذين الحديثين؟ يقول هذا خاص خاص بالنبي، يعني له أن يستقبل القبلة ويستدبرها وليس لكم أن تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. واضح؟ لوجه الجمع اعتبر الحديث الأول خطاب للأمة، واعتبر الحديثين خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. الشيخ محمد بن صالح العثيمين قال الحديث الأول يدل على تحريم الاستقبال في البنيان وفي الصحراء، الحديث الثاني حديث ابن عمر يدل على جواز الاستدبار في البنيان، لأن ابن عمر رأى النبي فوق بيته. يبقى وجه الجمع نعمل بهذا الحديث ونعمل بهذا الحديث، يبقى ده في الصحراء يحرم استقبال الاستدبار. طب وفي البنيان؟ حديث ابن عمر يدل على جواز الاستدبار ويبقى الاستقبال على تحريم، يبقى الاستقبال ايه؟ محافظ. طب وحديث جابر؟ الشيخ كانه يعني نسيه او نحو هذا في عامة كتبه، ليس هناك كلام في حديث جابر او يرى بعضه مثلا او نحو هذا. الشيخ دائما يجمع بين هذين الحديثين ولا يشير الى حديث جابر، فاما لعدم وقوفه عليه واما لنسيانه او الاعتقاد ضعف او نحو هذا. واضح؟ لكن حديث جابر حديث صحيح ولا خلاف يعني اعلامه بين المحدثين في صحته، سنده جيد. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه قال الحديث الاول نحمله على الصحراء، وهذين الحديثين نحملهما على ايه؟ يبقى الاستقبال في البنيان محفوظ من حديث جابر، والاستقبال في البنيان الاستقبال محفوظ من حديث ابن عمر، ويبقى يبقى الصحراء على من يعلم. واضح كده؟ الشيخ احمد شاكر يرى ان حديث جابر ناسخ لكل الاحاديث السابقه، يبقى التحريم في البنيان والتحريم في الصحراء قبل ان يخبر بعام استقبل، يبقى خلاص ده نسخ كل الاحاديث. يبقى يجوز الاستقبال في الصحراء ويجوز الاستدبار، ويجوز الاستقبال في البناء ويجوز الاستدبار. واضح ولا غير واضح؟ ايه الخلاف ده؟ الخلاف سببه ايه؟ سببه الفهم. ما الاحاديث اهي، كيف نجمع ونرتب هذه الاحاديث؟ طيب اول شيء احنا لما نحب نجمع، واول شيء كلام الشيخ الالباني ما هو؟ التحريم عام ولا خاص؟ التحريم عام في الصحراء وفين؟ يعني عندك دور ميه في البيت وانت تدخل الخلاء وش في القبله يبقى لا يجوز، ظهرت القبله يبقى ايه؟ يبقى لا يجوز. واضح؟ وطبعا انت ترفض القول ده عشان دورت الميه كلها غلط. الله المستعان. يبقى الشيخ يرى الحديث عام في الصحراء والبنيان، جيد؟ طب والحديثين دول ماشي. يبقى احنا لما نحب نناقش القول ده، واستدل الشيخ الألباني بحديث حديثين. قال صح على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بلج من تفل تجاه القبلة جاء تفله بين عينيه يوم القيامة. وده حديث عام في الصحراء في البيت واخد بالك لا يجوز البصر تجاه القبلة. انت راكب سيارة، انت راكب حمارة، انت راكب اي شيء، يحرم ان يدخل المرء تجاه القبلة. من تفل تجاه القبلة جاء تفله بين عينيه يوم القيامة. يعني الناس اللي شغلتها على طول هيجي مرضوه. نسأل الله السلامة. فالشيخ يقول ايه؟ البول اقرح من التفل، والغائط ايه؟ اقرح. ده ايضا من حجج الشيخ رحمة الله عليه. واضح فانا غير واضح؟ ها؟ واضح. المسألة الأولى اللي هي مسألة خصوصية، احنا جماعة لقيتها ازاي أمس؟ يا معاذ معنى ايه؟ شفنا قلنا امس النبي ارشد في حديث ابن عمر الى ايه؟ حديث بتاع الحلة العقاري لابن من ايه؟ النبي يرشد الى الجمع، ان احنا نحمل ده على حالة ده ايه؟ لان احنا لما نقول ان يحرم في البنيان وفي الصحراء وهذا خاص بالحديثين دول بالنسبة لنا لهم فائدة، يبقى احنا كأننا الغينا العمل بهذين الحديثين. واضح؟ لكن لما نجمع يبقى هذا الحديث عملنا به، وهذا الحديث عملنا به، وهذا الحديث عملنا به. فهمنا احنا وجه الجمع ده منين؟ ها؟ من حجة عطار. النبي قال يلبس هذه من لا خلاق له. ده قول ولا فعل؟ ها؟ قول، يعني كأنه قال لبس الحرير حرام. زي حديث ايه؟ زي ذا تلك الظهر. الحديث الثاني فعل انه ارسل القطيفة لرجل. يبقى نعمل ايه؟ حملنا دي على حالة لبس النساء ودي على ايه؟ على حالة. طب خد بالك من الحديث اللي اخذناه قبل ذلك. حديث ابي شريح العدوي لما قال النبي عليه الصلاة والسلام، خد بالك يا رب، ان مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل، خد بالك يا رب، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعبد بها شجرة. لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما. وإحنا عندنا حديث اللي هي إيه؟ اللي النبي نفسه في غزوة الفتح حق استحل الدم. يبقى ده النهي هو لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دم. والنبي عليه الصلاة والسلام سفك الدم في غزوة الفتح، لأن خالد بن الوليد قاتل. إيه وجه الجمع؟ إيه وجه الجمع؟ وهو لا يحل ثم قاتل. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا. يبقى السطر ده يدل على ماذا؟ على عكس الانتفاع. يدل على إيه؟ أن الأصل الأخذ بفعله، ولا الأصل خصوصية؟ فإن أحد ترخص لقتال رسول الله فقولوا. يبقى الأصل إيه؟ الأصل أنه إذا فعل نحمل الفعل على الخصوصية، ولا نحمل الفعل على الاقتداء؟ إحنا نفهم، لأن الفهم ده هيبقى قاعدة عندك على طول في أوجه الجمع كله. النبي نهى ثم فعل. الأصل إيه؟ هل الأصل إن إحنا نفهم الفعل ونفهم القول معنى ونعمل الحديثين، ولا نقول خصوصية على طول؟ فقالوه فإن أحد ترخص، ده يدل على إن الأصل إيه؟ الاقتداء بالفعل، وإن الخصوصية تحتاج إلى نص. لابد أن ينص النبي على إيه؟ اللي ده خاص. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا إن الله أحل إيه؟ لنبيكم ولم يحلها لكم. يبقى الخصوصية دي لا تعرف إلا بنص النبي. لكن إذا لم ينص يبقى الأصل إيه؟ الأصل أن تترخص بفعله. يعني عشان نعرف الفعل ده خاص ولا عام؟ تعرفه إزاي؟
بنص من النبي، لأنك أنت لا تستطيع أن تفرق بين الخاص وبين العام. والأصل في أفعال الاقتداء ولا الخصوصية؟ الاقتداء، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله. فلو كان الصحابة يعلمون ابتداء أن فعل النبي يحتمل خصوصية ما تلخص أحد، فلأن النبي يعلم أن يوجه ذلك مفهوم الدين مش إزاي. النبي عليه الصلاة يعلم أن مجرد الفعل هيتفهم إيه؟ ها؟ اقتداء تحتاج أن ينبه. لكن لو كان مفهوم إن الفعل معناه يبقى الفهم خاص، يبقى هينبه ولا لا ينبه؟ ها؟ لا ينبه، لأن مفهوم. واضح؟ واضح يا أخي؟ يعني مثلا افترض إن النبي قال: لا تشرب مثلا قائما، ولما يأتي يشرب تشرب أنت قائما. لو الأصل في أفعال الخصوصية يبقى لا ينبه، لأن واضح كده إن أنا نهيتك ومليش دعوة. فإذا نبه ده دليل إن الأصل إيه؟ أصل الاقتداء بالفعل. فأول ما تراه هتروح شغال شغل، يقول لك حاسب دي خاص. واضحة دي ولا لا؟ ما الأخذ فقط واضحة. ولهذا المسألة ماشية كده، أحاديث الوصال، شوف الحديث لفظه إيه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، يبقى ده مبيح ولا حاضر؟ ثم واصل الصحابة ماذا فعلوا؟ واصل، نهى وفعل. لم يفهموا ابتداء، ما دام نهى عن فعل وفعله يبقى هذا احتمال خصوصيه. لا، واصلوا بواحد. لما سالهم احتجوا بماذا؟ قالوا انك تواصل. شوف اهل المسالتين اهو، يبقى التطبيق العملي انهم واصلوا. المساله الثانيه انه لما سالهم احتجوا بالفعل ولا احتجوا بالقول؟ طيب ليه احنا لا نواصل؟ لأن لم يبين أن دي خصوصية، لم يبين أن الوصال حرام. لا، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. الخصوصية دائما بتبقى فعل الخصوصية. زي مثلا إحنا ذكرنا أمس مسألة الشيطان يشرب مع النبي، يبقى دي خصوصية ليه؟ لأن واضح أنها خصوصية. أنت تشرب معك الشيطان والنبي لا يشرب. فدي لما نقول الشرب بالقابل لو نقول احتمال الخصوصية تبقى واضحة، لأن معلوم من النبي الشيطان لا سبيل إليه. فالمسألة دي برضو أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، احتمال الخصوصية هنا ليه؟ لأن المسألة دي فعلا ميزة تميز بها النبي، أنت لا يطعمك ربك ولا يسقيني مهما كنت يعني، حتى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فالخصوصيات دائما يبقى لها سبب، وإذا تأملت وجدتها فعلا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. زي الجمع بين أكثر من امرأة، خاص ولا غير خاص؟ ها؟ طب الخصوصية احنا عرفناها منين؟ ظاهر النصوص يا اخواننا، الخصوصية لازم ينص الكتاب أو السنة على أن هذا خاص بالنبي. واضح؟ زي مثل المرأة الواهبة، يقول لي ربنا سبحانه وتعالى: خالصة لك من دون المؤمنين. فالخصوصية مسألة علمية شرعية لا مرجع فيها إلى فهم العالم، لأن التفريق بين ما هو خاص بالنبي وبين ما هو عام لا سبيل إلى معرفته بالعقل. واضح ولا غير واضح؟ يعني لماذا خص بتسع نسوة أو بأكثر من أربعة؟ وليه إحنا ما كناش تسعة وعشرة وحداشر؟ وليه ده ما كانش تضل أربعة وأكفي؟ فلماذا خصه الله عز وجل بحب؟ دي مسألة لا سبيل إلى علمها. فبالتالي نقف فيها عند ماذا؟ عند الوارد. يأتي في الوصال يقول: إني لست مثلكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. يبقى خلاص الوصال خاص لأنه نص على الخصوصية. قتال مكة خاص لأنه نص على الخصوصية. إن الله أحلها لنبيكم ولم يحلها لكم، إنما أحلها لي ساعة من النهار. فكل ما خص النبي عليه الصلاة والسلام أو خص في الكتاب له يبقى الأصل خاص، غير كده يبقى الأصل إنه إيه؟ إنه عام. والدليل على هذا أن ابن عمر نفسه لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام على لبنتيه كان يجلس في المجلس، وكان سامع كلام أبي أيوب الأنصاري أو غيره إن الواحد لا يستقبل القبلة، فكان يقول: إن قوما يقولون إذا قعدت لحاجتك فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها. وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق ظهر بيت حفصة على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. إذا ابن عمر كان يحتج بيه يرى أن الفعل حجة، وده فهم صحابة. لكن احنا اللي تفهمه الأصل في أفعال الاقتداء، وإن الخصوصية تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى نص. واضح كده؟ طيب، طب حديث التف اللي احتاج به الشيخ الألباني إن التف محرم القبلة في البنيان وفي الصحراء، والبول أقبح والغيط أقبح، فالجواب أن استقبال القبلة بالبول والغائط ثبت عن النبي أنه فعله، يعني نهانا عن الاستقبال ثم استقبل تحديث جامع، نهانا عن الاستدبار ثم استدبر تحديث ايه؟ يبقى في حديث آخر يجعلنا نفرق بين البنيان وبين الفضاء. أما التف بين القبلة فليس هناك فعل يدل على أن النبي تف تجاه القبلة حتى نجمع بينهم. يبقى حديث التف على ظاهره في الصحراء يدخل البنيان، لماذا؟ لأنه لم يثبت عن النبي أنه التف تجاه القبلة. أما الغائط والبول وإن كانا أقبح من التف لكن ثبت أن النبي بال أو مستقبل القبلة أو تغوط مستقبل القبلة. واضح الغير واضح؟ يبقى هذا الوجه الأول من الجمع في عشرة أجزاء. طبعا أغلب المحدثين يختارون ما اختار الشيخ ابن باز، أو الشيخ ابن باز يختار ما اختارون. أغلب المحدثين البخاري وغيره يختارون أن الاستدبار والاستقبال خاص بالصحراء. جماهير أهل الحديث ده ابتداء يعني. إحنا لما نحب نجمع ونقول القول الراجح أن الاستقبال والاستدبار محرم في الصحراء، ونكون حينئذ عملنا بحديث أبي أيوب وأبي هريرة والجماعة، وأن الاستدبار والاستقبال جائز في البنيان، فنكون قد عملنا بحديث من؟ حديث جابر وحديث إيه؟ طب ليه ما جمعنا الجمع ده؟ لمسألتين. المسألة الأولى أن الغائط كلمة دي أغلب الأحاديث ورد لفظ الغائط، والغائط لا سيما عند العرب كان خارج البيوت، لم يكن أحد من أصحاب النبي عنده في البيت دورة مية وعيش في كل هذا. قصة الإفك إن العرب ما كانوا يتخذون الكنفاء في البيوت. يبقى النبي لما يقول إذا أتيتم يقصد فين؟ ما أنت ما عندكش أصلا في البيت، والحديث يخرج على غالب الناس. ايه الدليل؟ حديث عائشه والعرب كانوا لا يتخذون الكنف في البيوت. وده برضه واضح فين؟ ها؟ حديث ابن عمر. ما النبي لما يفوق السطح يبقى اتخذ كريفا؟ ها؟ لم يتخذ، اتخذ الكريف عاوز له مكان خاص. وحديث اميمه بنت رقيقه ان كان عنده قاروره، فما كانوا يتخذون الكنف. ولذلك تتأمل بعض الألفاظ كده كما في سنن أبي داود، خد بالك اهو، إذا ذهب أحدكم إلى الغائط. يبقى الغائط فين؟ مش جوه البيت، ما جوه البيت لا يقال إلى، ذهب إلى أهو. إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، خد بالك اهو، فليذهب معه بثلاثة أحجار. بدأت في البيت ولا بره؟ واضح انه بره، فليذهب معه بثلاثة أحجار. طب بره ليه؟ لأن لو الكنف في البيوت وأنت في السماك هتبقى حر، غلط في البيت، بالك عندك بقى الأحجار مجهزة والبتاع، ويبقى فليدخل فليخرج، إنما ذهب إلى يبقى خرج. ولهذا في سنن أبي داود كان إذا ذهب المذهب أبعد خارج البيت. وأنت عارف حديث حذيفة أتى صباط قوم فبال قائما كل بره. وفي صحيح مسلم كان أحب ما استتر إليه النبي لحاجته هدف أو حائش نخل. هدف يعني الكوم كده عالي ولا بتاع، أو حائش نخل. كل ده في البيت ولا بره البيت؟ إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاث أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. وفي سنن أبي داود أيضا إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، ف فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. يبقى الفضل ذهب إلى الغائط فمن فيه. ويؤيد هذا حديث أبي داود وفي سنده من خالد، يعني صححه بعض المحدثين والشيخ الألباني ضعفه ثم صححه. آخر أقوال الشيخ الألباني تصحيح هذا الحديث أنه قال لا يخرج، يبقى في البيت ولا بره؟ بره. لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمكث على ذلك. يبقى ده فين؟ واضح أنه بره. وفي صحيح البخاري، وأنا أظن أن البخاري يرتب هذا التقدير، طبعا انا لا استطيع ان اتبع ان لا تفهم البخاري، بس البخاري لما رتب الاحاديث دي اتى بحديث ابي ايوب النائي وبعدين وقال لا تستقبل القبله ببول المغط الا في البناء او عند البناء، ثم ساق حديث ابن عمر، ثم ساق حديث الاخر. ايه حديث الاخر؟ تبرز النساء خارج البيوت. فاذا كانت المراه خارج البيت والرجل فين؟ ها؟ ده خارج البلد. طب المرأة المفروض تقصد بها الستر. وثق هذا الحديث، كان أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يخرجن إلى المناصع يتبرزن، والمناصع وادي أفلح، وكان عمر يكثر أن يقول للنبي احجب نساءك، فخرجت سودة رضي الله عنه كانت امرأة جسيمة، فناداها عمر وقال ألا قد عرفناك يا سودة. وفيه دليل على جواز مخاطبة المرأة الأجنبية إذا أمنت الفتنة، ممكن تخاطب المرأة دي بيا فلانة افعلي كذا وكذا. وطبعا المسألة دي لأن احنا لنا كلام سابق، الحياء خلق شرعي، والخلق الشرعي تجيبه ازاي؟ ها؟ بالنصوص مش من دماغك. فأحيانا يبقى ممكن رجل نبيل وتبقى فيه ما تستدعي، أخت مثلا ماشية في الشارع وأنت عارف على ده النقاب مرفوع ولا اللبس ده خطأ ولا غط مثلا طبقه، فممكن تناديها تعمل لك بقى بنت ابي بكر الصديق اخرج يا فاسق وتتفضح. فلازم تهديد ان المساله دي جائزه وعليها ادله كثيره، وربما ياتي تفصيله هذا يعني اذا يسر الله عز وجل. المهم ان اذا كان النساء يتبرزن خارج البيوت يبقى الرجال ايه؟ ها؟ يبقى إذا خطاب النبي إذا أتيتم الغار، شوف كأنه برضه، يبقى خطاب لغالب أهل المدينة وغالب حال المسلمين إن هي تكونوا فين؟ ها؟ يبقى لما يتبرز واضح إن دي غير دي، لأن غالب الناس يكونوا في الشوارع، يبقى إذا أتيتم الغار يبقى داخل الكلب، يبقى خرج الحديث مخرج الغالب عادة العرب وعادة المسلمين، وتدل عليه السنة، يبقى إحنا لما نحمل الأحاديث بخارج البيوت لم نتعسف في الحمل، لأن السنة كده معاك العائشة العائشة في حديثها حديث يتجوزون الكرفة في البيوت وحديث التبرز لقبل المناصب واضحين جدا، ونصوص على أن المسلمين لم يكن في بيوتهم كنف. يبقى إذا أتيت يبقى فين؟ ها؟ ما أظن على الكلام يعني يقبل الجمع، لا لأن ما فيش لو متعسفين، واضحة من كلام الصحابة إن ما عندناش في البيوت كنف. يبقى إذا أتيتم فين؟ خارج البيوت. طب النبي تبرز في البيت، يبقى نقول هذا في البيت. لكن لو كان العادة كما عادتنا اليوم كل واحد في البيت بيعمل دورتين ثلاثة أربعة مية، واحدة بره واحدة جوه بتاع، كان من الممكن يبقى فيه إشكال. واضح ولا غير واضح؟ ماشي. هو في جزء ثاني نضيفه غدا إن شاء الله سبحانه وتعالى برضه عشان الدماغ إيه؟ أسأل الله أن تكرمني كل قول هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم. ذكرنا أمس حديث أبي أيوب الأنصاري في استقبال القبلة، وذكرنا أنه من أسباب وقوع الاختلاف بين أهل العلم هي مسألة الفهم لما بين النصوص، فليس بالضرورة سبب الخلاف أن يغيب النص عن أهل العلم. فقد يعلم الشيخ الكبير الحديث لكنه يخالف أخاه من أهل العلم في فهم الحديث أو في الجمع بينه وبين الحديث. وقلنا إن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على ثمانية أقوال. أشهر هذه الأقوال التي ذكرناها أربعة أقوال، والعمدة على قوله: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. ثم حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. ثم حديث جابر. الشيخ الألباني رحمة الله عليه قلنا كيف جمع الشيخ الألباني كيف جمع بين هذه النصوص؟ جعل حديث أبي أيوب عام لأمة أو نص عام، وأما حديث ابن عمر حمل خصوصية. فيقول الشيخ الألباني: أما أفراد الأمة فلا يجوز لهم استقبال القبلة ولا استقبال القبلة لا في الصحراء ولا في البنيان. ما الحجة في هذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم غائطا فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستقبلوها. طيب، وحديث ابن عمر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل القبلة، وحديث جابر أنه رأى النبي يستقبل. الشيخ الألباني يقول هذه خصوصية، ثم استدل بحديث آخر وهو ماذا؟ حديث من دخل تجاه القبلة جاء دخله يوم القيامة بين عينيه، والبول أقرح والغائط أقرح. وقلنا أن هذا القول يعني ضعيف، لما ذكرنا عدة أوجه. الوجه الأول أما حديث التف، فقلنا حديث التف عام ولم يثبت على النبي أنه دخل تجاه القبلة. أما حديث الغائط والبول فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فحينئذ التعامل مع حديث التف غير التعامل مع حديث الغائط والبول، لأن حديث أبي أيوب الأنصاري وغيره: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. فالذي يستقبل أو يستدبر معه أحاديث عن النبي، حديث ابن عمر وحديث جابر. أما التف فليس عندنا فليس عندنا حديث. يبقى أيضا المسألة هنا معلقة أيضا بالفهم. يعني الشيخ الألباني رحمة الله عليه فهم أن حديث التف حجة قوية فيما ذهب إليه من تحريم استقبال واستدبار القبلة. لما؟ لأن التف محرم والغائط أقرح والبول أقرح. طيب، غيره من أهل العلم كيف فهمون الحديث؟ قالوا: نسلم لك أن البول أقرح وأن الغائط أقرح، لكن لا نسلم أن هذا الحديث حجة. لماذا؟ لأنه لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تفل تجاه قبلة، وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال مستقبلا القبلة أو تغوط مستدبرا القبلة. واضح الفرق؟ طيب، مما يستأنس به على ترجيح القول الذي اختاره الشيخ ابن باز رحمه الله عليه واختاره عامة المحدثين أنه يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان دون الصحراء. يستأنس له بما بحديثين عن عائشة رضي الله عنها، حديث: ما كانوا يتخذون الكنف في البيوت. يبقى ليس من عادة المسلمين الأوائل أن يكون في البيت كنيف. يبقى إذا أتيتم يبقى فين؟ يبقى خارج البيت. ويشهد لهذا حديث أبي داود وغيره: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تكتب عنه. يبقى واضح أن الحديث خارج البيت. والحديث الآخر أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع. يبقى كان فين قضاء الحاجة؟ خارج البيت. يبقى يقال أن قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم محمول على عادتهم وطريقتهم إن ذا خارج البيت. فلما استدبر القبلة وجدنا أن الاستدبار أين كان؟ في البيت. فحملنا هذا على حالة وحملنا هذا وهذا أوجه الجمع. لكن الجمع الأول يبقى احنا نلغي دلالة من؟ دلالة حديث ابن عمر وحديث جابر. ثم إن الخصائص تثبت بالاحتمال ولا بالنص؟ تثبت بالنص، لأن الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام الاقتداء والمتابعة. أما الخصوصية ينص عليها كما قال تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين، وكما قال صلى الله عليه وسلم: إني لست مثلكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. واضح ولا؟ طيب، مما يستأنس به أيضا في هذا هو قوله إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، لا تستقبلوا القبلة. فيمكن أن يقال أن الشيء الذي يواجهك هو لا الاستقبال، إنما يستقبل المرء ما يواجهه. فإذا كان لا يواجهه شيء فيستقبل الجهة، يعني الإنسان أمامه جدار يستقبل ماذا؟ ينسب الاستقبال إلى الجدار. فإذا لم يكن أمامه أحد يبقى ينسب الاستقبال فين؟ ينسب الاستقبال إلى القبلة. يبقى الإنسان إذا تغوط في الصحراء لا يواجهه شيء فضاء، ولو واجهه جبل لنسب إليه. يبقى حينئذ يقال فلا تستقبل القبلة في البيوت، لا، لا يقال إن الذي تغوط في كنيف لن يستقبل القبلة إنما استقبل الحائط اللي في الكنيف. إذا كان أمامه جدار من يستقبل القبلة فإنما استقبله، فلا يقال استقبل القبلة إلا إذا كان في الخلاء. ويدل على هذا أن الشيء الذي يواجهك هو الذي تنسب إليه الاستقبال أو القبلة. عدة أحاديث مشهورة في هذا الباب، مثل قول أبي هريرة صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة جهر فيها بالقراءة، فلما انصرف استقبل الناس وقال هل قرأ آنفا منكم معي أحد؟ يبقى نسب الاستقبال إلى ماذا؟ استقبل الناس لأنهم يواجهونه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عائشة كان لنا ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أخري عنا ستره. يبقى الداخل نسب الاستقبال إلى ماذا؟ إلى الستر لأنه يواجهه. فقد يقال تنسب القبلة إلى ما يواجهه، فاللي في الكريم أو بينه وبين القبلة في الساتر يبقى الاستقبال فيه هنا استقبال نسب إلى الساتر ولا ينسب إلى القبلة. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى باب قوم لم يستقبله وإنما من ركنه الأيمن أو ركنه الأيسر. يبقى الاستقبال يبقى إلى إيه؟ إلى ما يواجهه. في مسند أحمد من حديث إجابة في قصة حنين قال لما استقبلنا وادي حنين انحرفنا أو انحدرنا في واد من أودية إهامة أجوف حطوف ننحدر فيه انحدارا. يبقى نسب الاستقبال إلى ماذا؟ إلى الوادي الذي واجهه. لما استقبلنا وادي حنين انحدرنا في واد من أودية إهامة أجوف حطوف إنما ننحدر فيه انحدارا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء استقبلنا أحد، فقال يا أبا ذر ما يسرني أن لي أحدا ذهب تمضي علي 3 ريال وعندي منه شيء. ممكن يستأنس بهذه الأحاديث فيقال أن الإنسان إذا كان في البيت ينسب الاستقبال إلى ما يواجهه، أما إذا كان في الصحراء لا يواجهه لا حوارط ولا جدران ولا شيء، يبقى يواجهه الجهة الخلاء الكبير. فحينئذ يبقى فلا يستقبل القبلة، يبقى يقال هذا محمول على الصحراء وهذا محمول على ماذا؟ وهذا محمول على الدنيا. والمسألة كما ذكرت يرجع فيها إلى الفهم، لكن هذا أعدل الأقوال في المسألة، وهو ما اختاره عامة المحدثين، وهو أن الاستقبال والاستدبار محرم في الفضاء وجائز في البنيان. ويستأنس بما رواه أبو داود وغيره أن ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته ثم جلس يمول إليها، فقيل يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. ممكن ذلك يقوي به مسألة استقبال القبلة. ويبقى أرجح في الأقوال ما اختاره من المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. فهذه المسائل تكون بعين طالب العلم، وهو يعلم أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد يذكر الكلام الذي لا يجهله العالم، لكن يختلف في مراد النبي صلى الله عليه وسلم منه، كما في الحديث المشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فهذا الحديث ما غاب عن جملة الصحابة لأنهم خوطبوا به، ولكن اختلفوا في مراد النبي بهذا الحديث. هل مرادهم الإسراع حتى يدركهم العصر في بني قريظة، أم المراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلوا العصر إذا حان وقتها حتى ولو كانوا في أثناء الطريق؟ فالخلاف سبب الفهم، والفهم ده باب واسع ولا يقضى فيه على العالم كما يقضى على العالم بالنص الذي فاته. إذا العالم فاته نص يبقى الحجة قوية في الرد عليه، أما فهم النصوص فالمسألة دي في غاية الدقة، والأصل فيها التسليم لأهل العلم الكبار، لأن العلم صنع من الصناعة. كلما كان إنسان له زمن مليء فيها كلما كان أفهم لمراد الله عز وجل ولمراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما من تكلم في الفنون. يعني ممكن إنسان يبقى له تفسير، الإنسان لما يصنف تفسيرا لا سيما إذا كان من أهل العلم من المعروفين المحققين، لا يفسر القرآن إلا إذا اطلع على كتب المحققين، يبقى كما يقال كده إيده جارية في الموضوع. بخلاف الذي ليس له تصنيف ممكن يتكلم في الآية على البديهة، أما اللي تعنى للتفسير الغالب ينظر في كتب المتقدمين وكتب المتأخرين ويراجع الأقوال، فذهنه حاضر بما قيل في الآية، وكذلك في كل فن. لكن هذا من جملة المسائل التي يقع فيها الخلاف بين أهل العلم، والمسألة طويلة ازاي، وسوف يمر بنا ان شاء الله تبارك وتعالى امثله بهذا.